بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب، وهو يشمل ثلاثة كتب: شرح تقريب التدمرية، الشرح لابن عثيمين، تقريب التدمرية لابن عثيمين، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة أرسلها إلى أهل تدمر، كانوا سألوه أن يكتب لهم دروسه التي يدرسها، فأجابهم إلى هذه الرسالة وكتب هذه الرسالة. كنا بالأمس يجيب المؤلف رحمه الله على سؤال: هل القرآن تفهم معانيها ولا تفهم؟ الحقيقة ما يسأل عن هذا السؤال إلا جاهل. كيف ربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن ومعانيه لا تفهم؟ لا بد أن تفهم معانيه، لكن ليس كل الناس يفهمون معاني القرآن الكريم. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: كل ما في القرآن له معاني، كل ما في القرآن له معاني، فهمها من فهمها وجاهلها من جاهلها. واستدل بثلاث آيات من القرآن الكريم وحديث كلها توبخ الذين لا يتدبرون القرآن، وترغب وتحث على تدبر القرآن الكريم. ثم بين بالأدلة والبراهين أن القرآن كله له معاني، سواء كانت آيات الأحكام أو آيات الأخبار أو آيات الصفات، كلها لها معاني. فإذا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، نعرف معنى استوى أنه على وارتفع. لكن الذين يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معنى استوى استولى، هذا تفسير خاطئ. هذا هو درس بالأمس الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله. ولذا يا إخوان، في حروف القرآن، فيه حروف، وخاصة بدايات السور، مثل قول تعالى قاف، وقول تعالى نون، وقول تعالى ألف لام ميم. هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ بعض من العلماء قال إن لها معاني، لكنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها. لكن نعلم أن كل شيء في القرآن لا بد أن يكون فيه فائدة، لا بد أن يكون فيه فائدة. حتى أهل اللغة العربية الذين يقولون في أشياء زائدة يقولون أيضا هذه الزيادة للتوكيد. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: ألف لام ميم وبداية السور لا يصح عنها إلا أن نقول، يقول المؤلف، ليس لها معنى. ليس يقول كاف ليس له معنى، لكن بعض من العلماء ومن المفسرين بعضهم ذكر صفحة كاملة يتكلم حول حاميم عين سين قاف، يتكلم عن معناها. بعضهم أيضا تكلم عن قوله تعالى كاف هاي عين صاد، لكن اجتهادات، لأن المفسرين رحمه الله منهم من يفسر بالعقل ومنهم من يفسر بالحديث والقرآن. لكن الذين قالوا إن أوائل السور ليس لها معاني لكن فيها فوائد، ولا تخلو من الفوائد. ولذا بعض العلماء تكلموا وقال هذه رموز لأشياء معينة، لكن ما ليس عندهم دليل إلا ما أخذوه من الكتب السابقة. بعضهم يقول هذه تدل على قيام الساعة، هذه تدل على عدد سنوات وجود الأرض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسرها بكذا ولا كذا. وبعضهم قال الله أعلم بمراده. لكنه أراد معنى، الله أراد معنى. لكن ينبغي أن نقول الفائدة موجودة، إذا لم تفهم المعنى أحله إلى غيرك يفهم المعنى. أما أن تقول إنه لا فائدة منه وأنه ليس له معنى لا يصح ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذا يقول العلماء اللسان العربي، إذا دققنا هذه الحروف على اللسان العربي تبين أنه ليس لها معنى في حد ذاته لكن لها فائدة، وفيها فائدة. ما هي فائدتها؟ الآن إذا بدأنا نعلم أبناءنا القرآن أو الكتابة أو الإملاء في المدارس أو في الكتاتيب، نقول باء تاء ثاء جيم راء، كلها تتكون منها الحروف، فكلمة تاء ليس لها معنى، لكن إذا شبكت مع غيرها يكون لها معنى. وبعضهم قال إن الكلمة الجملة المفيدة لا بد أن تكون مكونة من ثلاث حروف، لكن الصحيح أن الجملة المفيدة، وهذا أيضا من الإيجاز عند العرب ومن البلاغة، يقولون إن حرف واحد يكون جملة. إذا قلت لإنسان قي نفسك من البرد، قي يعني حرف واحد. ولذا الذين قالوا إنه لا بد من الكلمات المفيدة لا بد من ثلاث حروف، قالوا لا تبطل صلاة الإنسان إلا إذا تكلم بثلاث حروف، لكن هذا ليس عليه دليل. لكن ما هي الفائدة؟ قلنا نعم هذه حروف للتعليم ليس لها معنى، لكن ما هي فائدتها؟ يسأل إنسان يقول ما هي فائدتها؟ فائدتها يقول بعض العلماء رحمهم الله إشارة إن هذا القرآن العظيم الذي أعجزكم معشر العرب إنما هو من الحروف التي ترتبون منها كلامكم، يعني لم يأتي بحروف جديدة بل هي من هذه الحروف. وأيدوا أيضا رأيهم هذا بأنك لا تكاد تجد سورة مفتتحة بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. هذا رأي جيد، يعني أن الرسول أن الله سبحانه وتعالى يتحدى العرب، هذا القرآن من كلامكم أنتم من الحروف التي تتكلمون بها، كيف لا تأتون بمثله؟ ولذا تحداهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذا لو قلنا إن آيات القرآن لا يفهم معناها لصارت بمنزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى. ولذا العقيدة عندنا أيها الإخوة، نحن أهل السنة والجماعة، نقول القرآن ليس فيه شيء مجهول المعنى، ليس فيه شيء مجهول المعنى. وبين المؤلف رحمه الله بالأدلة العقلية والسمعية أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنفهمه، أنزل القرآن لنتدبره ونعمل به. لكن فيه إشكال عند بعض الناس في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هل أحد منكم يا إخوان إذا قرأ القرآن يقرأ في آخر المصحف الكلمات التي تبين الوقوف في القرآن أو السكوت أو ما إلى ذلك، يعني إذا ذكر على رأس الحرف قلي أو ذكر صلي، الاصطلاحات الموجودة في القرآن، بعض من الناس يقول إنه قرأ القرآن وعمره 10 سنوات، والآن عمره 60 سنة ما فتح هذه الاصطلاحات، ينتهي من قل أعوذ برب الناس ويكفي، وهذا خطأ. لابد الإنسان يا إخوان أن يقرأ هذه الاصطلاحات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في آخر القرآن الكريم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. ولذا كلمة من للتبعيض، أي بعضه، وعلامة من التي للتبعيض، يعني إذا قال من للتبعيض، من تأتي للتبعيض يعني بعض الشيء، لكن ما هي علامة من الذي نقول إنها للتبعيض؟ يعني أن يحل محلها بعض، يعني منه آيات، يعني بعض آيات محكمات، فإذا حل مكانها مكان من بعض كان هذا للتبعيض. ولذا قال الله هن، أي هذه المحكمات، أم الكتاب. ما معنى الأم؟ ما معنى الأم؟ الشيء الذي يرجع إليه، لأن أصل هذه المادة الهمزة والميم كلها تعود إلى هذا المعنى وهو المرجع، ومنه الإمام في الصلاة، لأن المؤتمين يأتمون به ويرجعون إليه، ومنه الإمام الأعظم في الدولة لأنه يرجع إليه في تدبير شؤون الدولة. ولذا يقول الله وأخر متشابهات، هذه قسيمة المحكمات، يعني معنى المحكمات التي ليس فيها اشتباه بل هي واضحة المعنى، ودليل ذلك أن الله جعلها مقابلة وقسيمة المتشابه، فما اتضح معناه فهو محكم، وما اشتبه معناه فهو متشابه. اتفقنا على هذا يا إخوان؟ كلام واضح، كلام واضح. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن في القرآن شيء معناه محكم وشيء معناه متشابه، يعني المحكم الذي ظهر معناه، ما كان معناه واضحا لأنه متقن، والمتشابه ما اشتبه معناه. ولذا يقول هذا يدل على أن القرآن ينقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه. لكن نحن قررنا قبل قليل أن القرآن كله واضح المعنى، القرآن كله واضح المعنى، ولذا انقسموا الناس، انقسموا في المتشابه، انقسموا في المتشابه إلى قسمين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي لا يرجعون إلى المحكم بل يرجعون إلى المتشابه، لأنهم يريدون أن يلبسوا على الناس، ولهذا قال ابتغاء الفتنة. وابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويله يعني على غير وجهه، لأنهم إذا كانوا يريدون الفتنة ويتبعون المتشابه فلا بد أن يؤولوه على غير وجهه. ولذا يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون فيها للعلماء وجهان، الأول أنها معطوف على لفظ الجلالة، وبناء على هذا الوجه يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا هو القول الأول، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وأما على الوجه الثاني أنها مبتدأ والواو للاستئناف، وعلى هذا يكون الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، لكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل، لأن قول كل أي من المحكم والمتشابه من عند ربنا، يعني آمنا أن المحكم من كلام الله والمتشابه من كلام الله، وإذا كان كله من عند الله فإنه لا يكون فيه اختلاف ولا تناقض ولا تشكيك. ولذا كل القرآن من أوله إلى آخره ولله الحمد الذي تكلم به واحد وهو الله عز وجل، فلا يكون فيه اختلاف، ولا يكون فيه تناقض، ولا يكون فيه تشكيك. وأيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون مخالفة للقرآن، لأن محمد رسول الله آخر الرسل، وهو الذي أتى بالرسالة من الله عز وجل، فلا يكون هناك تناقض. ولذا قال الله عز وجل في آخر الآية: وما يذكر إلا أولو الألباب. وعرفنا التذكر أيها الإخوة بالأمس كلام الشيخ رحمه الله، يقول: ما يتعظ بهذا القرآن إلا أولو الألباب، ما يتعظ به، ما ينتفع به إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله، هذا على قراءة الوقف عند قوله إلا الله. ولذا قوله متشابهات قد يحتج بها من يرى أننا لا يمكن أن نصل إلى معنى آيات الصفات، وفعلا استدلوا بهذا فقالوا: آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. ولذا هذا موضوع العقيدة أيها الإخوة. الأول في التفسير يبين لنا التفسير، ولكن هنا يريد أن يرد على الذين يقولون إن آيات الصفات من المتشابه، آيات الصفات من القرآن الكريم، وإذا كانت متشابهة نردها إلى المحكم، لأنه ليس في الصفات آية واحدة فقط، وإنما آيات كثيرة. كم مرة قال الله على العرش استوى؟ ولذا يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء الذين يريدون أن يؤولوا معاني القرآن الكريم قالوا آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، يعني ادعوا دعوتين كلها خطأ. قالوا آيات الصفات من المتشابه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يعلم تأويله إلا الله. الثانية أن الآيات المتشابه لا يعلمه إلا الله، وكل من الدعويين تحتاج إلى تفصيل. فيقال إن عنيتم أن آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكنه، وأن ذلك مشتبه علينا فلا نعلمه، فهذا حق وصحيح. وإن أردتم أنها من المتشابه في المعنى فهذا باطل ليس بصحيح، فنحن نعرف معناها، فنعرف من في الصفات معنى السميع. إذا قال الله عز وجل: إن الله سميع، وعرفنا أيضا البصير، السميع منه السمع، والبصير منه البصر، والحكيم منه الحكمة، والمغفرة والغفور، وهكذا. ولذا إذا قالوا إن المتشابه لا يعلمه إلا الله، فإن عنيتم بالمتشابه ما اشتبه حقيقته وكنهه فهذا صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بصفة ما أخبرنا بحقيقتها. إذا أخبرنا الله أنه يضحك، إذا أخبرنا أنه يغضب، ما عرفنا الكنه، ما عرفنا الحقيقة، ولكن نقول ضحك أو غضب أو ما إلى ذلك، شيء يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. وإن أرادوا هؤلاء بالمتشابه معناه فهو غير صحيح، بل الراسخون في العلم يعلمون معنى كثير من الآيات والأحاديث التي تشتبه على غيرهم. ولهذا قال: والراسخون. ما معنى الراسخون؟ الذين بلغوا غاية العلم، الراسخ الذي بلغ غاية العلم، فهؤلاء يعلمون ما اشتبه على غيرهم. ولذلك نجد كثيرا من الناس يفسر الآية بتفسير لم يعرف أحد سواه، وهذا يكون من الراسخين في العلم. ولذا عرفنا أيها الإخوة هذه الآية هي الآن التي ننشأ من الكلام حولها. الآية قلنا إما أن يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني القول الأول الوقف على إلا الله، وبناء على ذلك يكون المراد بالمتشابهات المتشابهات في الحقيقة والكل، ويكون التأويل هنا ما يؤول إليه الشيء حقيقة وكنها، هذا لا يعلمه إلا الله. وأما الوصل فيكون المراد بالمتشابه ما اشتبه معناه على بعض الناس وعلمه الراسخون في العلم، ويكون المراد بالتأويل التفسير. ولذا جمهور السلف رحمهم الله يقولون الوقف عند قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا قول جمهور السلف والخلف. طيب، وإذا قلنا نقف عند قوله إلا الله، المراد بالتأويل وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكن هي، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. لعلكم إذا قرأت الإصطلاحات التي في المصحف تجدون في المصحف وقف لازم ووقف جائز، والذي عليه جمهور السلف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك تجدون على بعض المصاحف لفظ الجلالة عليه مكتوب ميم صغيرة، هذه يعني أنه وقف لازم أي ما يعلم تأويله إلا الله، لكن لنا أن نقرأ بقراءة الآخرين، يعني نقرأ بقراءة الآخرين ونعرف تفسيره، لكن يختلف فهمنا لكلمة متشابه ولكلمة تأويل عن فهمنا إياها فيما إذا وقفنا على إلا الله. ويكون المراد بالمتشابه هنا ما اشتبه معناه، والمراد بالتأويل التفسير. وتفسير القرآن بعضه ظاهر لكل أحد وبعضه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. على هذه القراءة يكون القرآن ليس فيه شيء مجهول لكل أحد، لكن المتشابه قد يجهله بعض الناس دون بعض. لكن عرفنا التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد بالتأويل؟ ما المراد بالتأويل؟ نقول على المراد بالتأويل على قراءة الوقف الحقيقة التي عليها الشيء، الحقيقة التي عليها الشيء، هذا هو التأويل. فمثلا إذا قلنا وجه الله عز وجل جاء في القرآن ويبقى وجه ربك، الوجه معروف، وجه الإنسان معروف، وجه الجمل معروف، وجه الذبابة معروف، وجه الناموس معروف، يعني الوجه معروف، الوجه هو معروف. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أكرم ابن آدم بهذا الجسم وخاصة الرأس، هذا الرأس فيه كل الحواس التي تهمك والتي تدافع عنك والتي تدلك دائما على الخير. فالمراد في قوله تعالى وجه الله ويبقى وجه ربك، الوجه معروف، لكن كيف حقيقة وجه الله؟ هذا الذي لا يعلمها إلا الله، هذه لا يعلمها إلا الله. ولذلك قلنا إن الحقيقة والكون لا يعلمه إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له وجه ولم يخبرنا أن هذا الوجه له كيفية. ولذلك نحن مؤدبين مع كلام الله، لا يمكن أن نعارض كلام الله عز وجل، فإذا قال الله عز وجل شيئا نثبته، لأن كل صفات الله عز وجل لو لم يخبرنا ربنا كيف نعرفها؟ ما نعرف. لو لم يخبرنا أصدق الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفناها، فهذه من أمور الغيب. إذا أخبرنا بشيء نؤمن ونصدق ونذعن ونعترف. ولذا نقول إن المراد الحقيقة التأويل، تأويله المراد الحقيقة التي عليها الشيء فمثلا وجه الله عز وجل جاء في القرآن ويبقى وجه ربك، الوجه معروف، لكن كيف حقيقة هذا الوجه لا يعلمها إلا الله. مثال آخر جاء في القرآن الكريم: ما أسعد المسلمين بهذا الكتاب أيها الإخوة، ما أسعد المسلمين وما أكبر حظهم في هذا القرآن الكريم الذي آمنوا به واتبعوه ونصروه، فبشرهم بالخير إن شاء الله. ربنا قال استوى على العرش، أكثر من آية قال يقول الله عز وجل استوى على العرش. فنسأل ما معنى الاستواء؟ معناه معلوم، معنى الاستواء في لغة العرب معلوم. هات القواميس العربية، القواميس العربية التي تذكر معاني الكلمات، حتى القواميس التي كتبها النصارى، عرب غير مسلمين كتبوا قواميس، ما معناها؟ يقولون إن الاستواء معلوم، لكن كيفية الاستواء الله أعلم به. الإنسان إذا ركب على السيارة أو ركب على الدابة له استواء، ونحن نعرف استواءه بالمشاهدة إذا شاهدناه، لكن إذا لم نشاهده لا نعرف كيف ركب الملك، كيف ركب فلان، هل هو قائم أو قاعد أو على جنبه أو ما إلى ذلك. فمعنى كلمة الاستواء معلوم، وهو أهل اللغة العربية يقولون على وارتفع، على وارتفع. ولذلك نقول لا نعرف، الله أعلم، لأن الكيفية علمها عند الله، لأن الاستواء يختلف حتى في المخلوقين، فنجد هذا مستويا على الكرسي استواء مستقرا تاما، والآخر دون ذلك. لكن معنى الاستواء على العرش معلوم، أنه علو على العرش، على وارتفع على العرش، لكن نقول لا ندري كيف استوى. هذا على الوقف، وهو رأي جمهور العلماء رحمهم الله، لكن الواصل لا يقفون على قوله إلا الله. وأيضا هذا قول جماعة من السلف والخلف رحمهم الله، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. هذا هو التعليم الحقيقي يا إخوان، وهذا هو التعلم الحقيقي. عرض المصحف على ابن عباس يقرأ عليه من الفاتحة إلى النهاية، وكل آية يقف عندها، ما معنى هذه الآية. ولذلك تفسير مجاهد رضي الله عنه هو من أهم التفاسير. ولذا أنا رأيت أحد اليهود لعنة الله على الكاذبين، رأيته في جامعة في تركيا، والتحضير رسالة الدكتوراه في تفسير مجاهد أو تفسير ابن عباس، رسالة الدكتوراه، مدرس في الجامعة العبرية، وأيضا يبحث عن هؤلاء كيف فسروا القرآن الكريم، كيف فسروا القرآن الكريم، نسأل الله العافية. فيقول: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولذا يتبين أيها الإخوة أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. طيب، بعد هذا الكلام الطويل، هل فيه تعارض بين القراءتين؟ لا، ليس فيه تعارض، ليس فيه تعارض. ولذا نقول المقدمة التي ذكرها المؤلف بالأمس ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. أيضا بعض من العلماء رحمهم الله تعرضوا للإعراب لأن بعض المسائل إذا كان فيها اشتباه أو إذا كان فيها إشكال يتعرضون للناحية الإعرابية. فمثلا على طريقة الوصل، الوصل ما هو؟ ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويلها على قراءة الوصل واضح، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والراسخون في العلم الواو حرف عطف، والراسخون معطوف على لفظ الجلالة على الوصل، هذه واضحة، واضحة من ناحية اللغة العربية. لكن أما من ناحية أما القطع وما يعلم تأويله إلا الله، يكون الراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر، والراسخون الواو حرف عطف جملة على جملة، أو الواو استئنافية. والذي يهمنا أيها الإخوة أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، هذا أهم شيء، فلا بد أن يعلم المعنى. لكن قد يكون المعنى ظاهرا لكل أحد، وقد يكون ظاهرا لبعض الناس خفيا على بعض الناس، هذا من جهة المعنى. أما من جهة الحقيقة فالأمور الغيبية لا نعلمها ولا نعلم حقيقتها، ولا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه الأمور الغيبية شيء آخر. ولذا لو قال لنا قائل في الجنة نخل وفي الجنة رمان، صحيح ولا لا؟ في الجنة نخل ورمان؟ نعم نعم، لأن الله ذكره. هل نعرف حقيقة ذلك؟ لا، لا نعلم حقيقة ذلك، لكن نعرف المعنى، نعرف المعنى، نعرف معنى كلمة النخل، نعرف كلمة الرمان، لكن حقيقة نخل الجنة ورمانها لا يعلمه إلا الله. ولذا لو قيل مثلا إن في الصين رمان وفي بلدنا رمان، هل نعرف حقيقة رمان الصين؟ لا، ما نعرف. إذا عرفت حقيقة رمان بلدك، ولذا قلنا يختلف الرمان بحسب الأرض والهواء والماء وهكذا البقية، والعنب تراه مختلفا، وكذلك ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا تعلم حقيقته. وهذا أيها الإخوة من الأحكام الشرعية، يعني هناك أشياء بينة من الحلال وبينة من الحرام، وهناك أيضا أشياء مشتبهة فيها، هل تكون من الحلال أم من الحرام؟ لكن الراسخون في العلم يعلمون أنها إما حلال وإما حرام. وكذلك الأمور الغيبية، فلا تفكر أن أحدا يعرف حقيقتها أبدا، لأنه غيب لا يمكن أن توصله إلى معرفة الحقيقة. ولذا لو أن الإنسان فكر طول حياته ما يستطيع أن يصل إلى معرفة حقيقة الغيب. ولذا يجب عليه أن يؤمن إيمانا كاملا بالله عز وجل، ومصدقا ومذعنا وإقرارا لهذا القرآن الكريم المبارك، وأن هذا القرآن ما نزل إلا لهدايتنا، يبين لنا، وخاصة أوصاف الجنة، ليس هناك شيء أوضح من صفات الجنة، وليس أيضا هناك صفات أوضح من صفات النار، نسأل الله العافية. كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أرحم الراحمين بعباده. ولذا بقي علينا أيها الإخوة، ما دام أن كل ما في القرآن له معاني، نتدبر القرآن، نجلس مع القرآن، نقرأ كما ذكر أحد علماء التفسير رحمه الله، كما يذكرون عن الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول ما قرأت آية واحدة في القرآن إلا أقف عندها وأنظر في تفسيرها. 6,000 آية وكل آية يقف عندها، ما معنى هذا التفسير؟ ولذا بعض من الإخوان إذا أراد أن يقرأ القرآن تجده فقط متى ينتهي من هذه الصفحة، ويأتي ويقرأ بسرعة ثم يقرأ الصفحة الثانية، وإذا سألته بعد قليل ما هذا الكلام يقول ما أدري. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف أن القرآن له معان، وأن معانيه عظيمة، وأنه نزل لهدايتنا وإرشادنا، ويجب علينا أن نتعلم معانيه ونضع وقتا من أوقاتنا لتدبر القرآن الكريم. إذا كان اجتماع أو إذا كان انفراد كله جائز، ولكن الاجتماع أولى. الاجتماع خير، لأننا إذا اجتمعنا وقرأنا القرآن جماعة بعضنا يصحح للبعض الآخر القراءة، ثم نتذاكر ما معنى هذه الآية، ما عرفنا معناها نأتي بالتفسير، ما هو التفسير الذي يشرح لنا هذا الكلام، وانتهينا منها في هذا اليوم. وهكذا ينبغي لنا أن يكون عندنا وقت، وهكذا ولله الحمد وجدنا بعض الإخوة يهتمون من القرآن بالقرآن الكريم، وخاصة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس تجدهم يملؤون المسجد كأنهم باقين في المسجد لصلاة الجمعة، فتجدهم من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يقرؤون القرآن ويتذاكرون، منهم من يصحح قراءته ومنهم من يطلب تفسيره. وهكذا يجب أن نكون، لأننا أيها الإخوة مكلفين، ونعلم علم اليقين أن الله خلقنا في هذه الدنيا للاختبار. أعطاك الله الملك، إذا كان الإنسان ملك أو رئيس، من الذي ملكه؟ الله الذي أعطاه الملك، الله الذي أعطاه الملك، فلا تنازعه في ملكه ما دام أن الله أعطاه، لا تنازعه في ملكه ولو ظلم وما إلى ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أن إذا كان علينا رئيس فنحن لا ننابذ هذا الرئيس ولو ظلمنا ولو ظلمك، أعط حقه، واطلب الله عز وجل للحق الذي لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه رئيسا عليك. فأنت تقاتل أو تقتل أو يقتل غيرك أو تكون سببا في هذه المظاهرات، لا، وإنما إذا جاء رئيس كلنا نتعاون على هذه البلاد في الأمن والرخاء وما إلى ذلك، والأخوة والمحبة وطاعة الله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى صحابته يقول ولو ظلمك ولو أخذ مالك لا تنابذه ولا تخالفه، اسمع له وأطع. طيب، وإذا أخذ حقوقي أطلب من الله، لأن الله الذي أعطاه الملك يعطيك أيضا منه. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون علماء، أن نكون صادقين مع الله، صادقين في اختبارنا. فالملك مسؤول، والملك الله سبحانه وتعالى أعطاه مال، هذا سيسأله عنه يوم القيامة. أنت ما أنت مالك وملك لبيتك، الله أعطاك مال سيسألك عنه يوم القيامة. فكل إنسان سيسأل، كل واحد سيسأل، لأن هذه الدنيا دار تكليف ودار اختبار. ماذا قدمت لنفسك؟ كم آية يقول الله عز وجل فيها وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، كم آية ربنا يقول قدموا لأنفسكم؟ فماذا ما قدمت لنفسك أنت؟ لأنك في يوم من الأيام ستذهب، ليس معك ولد ولا مال، وإنما معك أعمالك الصالح. هذا سليمان عليه السلام من الأربعة الذين ملكوا الدنيا كلها بأسرها، ماذا يقول؟ ماذا قال لما طلب عرش بلقيس من اليمن وهو في الشام وجاءه في لحظة؟ ماذا قال وهو نبي وملك؟ نحن نعترف أنه نبي، لكن هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء لا يعترفون بنبوته، وإنما يقولون هو ملك، نسأل الله العافية. ولذا اليهود هم أعداء الأنبياء، نسأل الله العافية، الذين يقتلون الأنبياء. قالوا في عيسى عليه السلام ساحر ابن زانية، نسأل الله العافية. نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام نبي الله، والله سبحانه وتعالى أرسله. فهذا سليمان عليه السلام يقول ليبلوني، الله أعطاني هذا الملك وهذا السرير، يختبرني هل أشكر أم أكفر، ليبلوني أشكر أم أكفر. أنت أعطاك الله لقمة خبزة، اشكر الله على هذه النعمة، قد لا يجدها غيرك. الله أعطاك سكن، اشكر الله على هذا السكن. فأنت إذا ملكك الله شيئا فأنت اشكر الله على هذه النعمة، واعرف أنك ستحاسب عنها، إن كانت قليلة أو كثيرة ستحاسب عنها. الإنسان ما له في هذه الدنيا إلا بيت يسكنه أو ثوب يواري عورته، وبعد ذلك يذهب ويتركها. فالله الله في تدبر القرآن الكريم وفهم معناه والعمل بهذه المعاني، لأنها أوامر. إذا أمرك رئيسك أو أمرك أبوك أو أمرك مديرك في الشركة بأوامر تنفذها فكيف لا تنفذ أوامر الله عز وجل؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى الأعمال الصالحة، وأن يفقهنا في ديننا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله بمنزلة الحروف الهجائية، فقوله تعالى قاف، وقوله نون، وقوله ألف لام ميم ليس لها معنى، ولا يصح عنها إلا أن نقول ليس لها معنى. وليس معنى قولي، ليس لها معنى أنه ليس فيها فائدة، فهي فيها فائدة. وبعض العلماء تكلم وقال هذه رموز لأشياء معينة، إما قيام الساعة، وإلا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كذا وإلا كذا. وبعضهم قال الله أعلم بما أراد، لكنه أراد معنى. وكلا القولين ضعيف، ونشهد بهذا لأن الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاللسان العربي إذا دققنا هذه الحروف على اللسان العربي تبين أنه ليس لها معنى في حد ذاته، لكن لها فائدة. والفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أيضا ممن سبقه ولحقه أنها إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجزكم معشر العرب إنما هو من الحروف التي ترتبون منها كلامكم، يعني لم يأتي بحروف جديدة، بل هو من هذه الحروف. وأيدوا رأيهم هذا بأنك لا تكاد تجد سورة مفتتحة بهذه الحروف إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. ولا شك أن هذا معنى جيد. ولو قلنا إن آيات القرآن لا يفهم معناها لصارت بمنزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى. قررنا أن القرآن ليس فيه شيء مجهول المعنى، وأتينا بالأدلة العقلية والسمعية. يبقى أن الإشكال في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فمن للتبعيض أي بعضه، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض أي بعضه آيات محكمات. هن أي هذه المحكمات أم الكتاب وأم الشيء مرجعه، لأن أصل هذه المادة الهمزة والميم كلها تعود إلى هذا المعنى وهو المرجع. ومنه الإمام في الصلاة، لأن المؤتمين يأتمون به ويرجعون إليه. ومنه الإمام الأعظم في الدولة، لأنه يرجع إليه في تدبير شؤون الدولة. وقوله وأخر متشابهات،
ولذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله من قوله تعالى هن أم، يعني المرجع المحكمات، هن أم الكتاب، يعني المتشابه يعود إلى المحكم. إذا كان هناك آية من المتشابه تجد آية أيضا محكمة وعد إليها واترك المتشابه، لأنها هذه الأم وهي المرجع.
وقوله وأخر متشابهات، هذه قسيمة المحكمات، ومعنى المحكمات هي التي ليس فيها اشتباه بل هي واضحة المعنى، ودليل ذلك أن الله جعلها مقابلة وقسيمة المتشابه، فما اتضح معناه فهو محكم وما اشتبه معناه فهو متشابه. فالمحكم ما ظهر معناه، أي ما كان معناه واضحا لأنه متقن، والمتشابه ما اشتبه معناه. وهذا يدل على أن القرآن ينقسم إلى قسمين، الأول محكم والثاني متشابه. ونحن قررنا أن القرآن كله واضح المعنى، والناس انقسموا في المتشابهات إلى قسمين، واحد فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي لا يرجعون إلى المحكم بل يرجعون إلى المتشابه، لأنهم يريدون أن يلبسوا على الناس، ولهذا قال ابتغاء الفتنة، وقال وابتغاء تأويله، تأويله أي على غير وجهه، لأنهم إذا كانوا يريدون الفتنة ويبتغون المتشابه فلا بد أن يؤولوه إلى غير وجهه. اثنان قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون فيها للعلماء وجهان، الأول أنها معطوفة على لفظ الجلالة، وبناء على هذا الوجه يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله.
الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يحبون أيضا أن يؤثروا على الجهل من الناس، أما الذي عنده علم لا يؤثرون عليه. ولذا كان بعض المدرسين في الجامعات الخارجية من النصارى يسأل أحد الطلاب المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى ليس وحده هو الإله ولكن عيسى ومعه آلهة، فقال هذا نعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى يقول الله إله واحد. قال طيب كم آية في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحن الواحد وإلا جمع. هل تعرف اللغة العربية؟ اذهب لقراءة الكتب العربية واعرف معنى كلمة نحن. هذا مسكين جاهل، مسكين جاهل، وهذا يريد أن يؤثر عليه وأن يدعوه إلى النصرانية، نسأل الله العافية. فنحن لا تعارض الوحدانية، لأن كلمة نحن الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، يعني إذا قال رئيس الدولة وأصدر قرار يقول إنا نحن فلان ابن فلان، نحن فلان ابن فلان، فإذا أراد الإنسان أن يعظم نفسه، وحتى الشعراء يذكرون نحن وهو واحد. فاللغة العربية واسعة يا إخوان، ولذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم وعنده معرفة باللغة العربية وبمعاني القرآن الكريم. بعضهم يقول القرآن متناقض، وهؤلاء الذين يتكلمون في هذا الكلام كان بعضهم يقبل الذي يأتي يشتري من السيارات من عندهم، سبحان الله، ما هو الذي يدخل بيع السيارات في القرآن؟ وإنما يريدون زيغ القلوب، نسأل الله العافية، في قلوبهم زيغ من النصارى. يقول القرآن متناقض، هل تعرف أنه متناقض؟ قال لا ما القرآن ما يتناقض لأنه كلام واحد. قال لا، أول القرآن ما هو كلام واحد، القرآن هو كلام جمع، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا ربك سبحانه وتعالى بين أن من أولادكم وأموالكم فتنة، أولادكم وأولادكم فتنة، ويقول في آية أخرى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما معنى هنا زينة وهنا فتنة؟ هذا تناقض. ولذا هذا التاجر رجل ذكي وقال أنا أتيت أشتري سيارات يا جماعة، أنا أتيت أشتري سيارات، وأما القرآن اتركوه عند أهله، فالقرآن له أهل يعرفون تفسيره. وهكذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون عنده علم، وإن لم يكن عنده علم لا يسمع كلام الذين في قلوبهم زيغ. بعض من المتعلمين الذين أخذوا من الآخرين قصدهم حسن ويؤولون القرآن كما الذين يؤولون القرآن اليد والقدم وما إلى ذلك الله والوجه, يقولون نحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين. وهؤلاء أيضا ربما يكون لهم عذر لكن لأجل علمهم ناقص. أما الآخرون الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات, هؤلاء مساكين, كيف الله له ليس له صفات وهو يخبرنا في القرآن الكريم ويخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن له صفات؟ إذا لم يكن له صفات فكيف يأمر وينهى, كيف يخلق؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتب الذين يعبدون الأصنام أنها لا تسمع ولا تبصر وما إلى ذلك. فالمهم أيها الإخوة, نحن نريد من المسلمين, بعض من الناس يقول أنا عمري الآن 60 سنة فاتني القطار. لا, القطار ما فاتك وأنت عندك بقية. راجع القرآن, تعلم القرآن وابدأ في القرآن وافهم معانيه وصحح طريق سيرك في هذه الحياة الدنيا قبل أن يفوت الأوان. فالله الله أيها الإخوة في فهم القرآن الكريم.
الثاني أنها مبتدأ والواو للاستئناف, وعلى هذا الوجه يكون الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله لكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقوله كل أي من المحكم والمتشابه من عند ربنا, وإذا كان من عند الله فإنه لا يكون فيه اختلاف ولا تناقض ولا تشكيك. وما يذكر إلا أولو الألباب, أي ما يتعظ بهذا القرآن وينتفع به إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله على قراءة الوقف عند قوله إلا الله. فقوله متشابهات قد يحتج بها من يرى أننا لا يمكن أن نصل إلى معنى آيات الصفات, وفعلا استدلوا بهذا فقالوا آيات الصفات من المتشابه والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. فادعوا دعويين, الأولى أن آيات الصفات من المتشابه, والثانية أن المتشابه لا يعلمه إلا الله. وكل من الدعويين تحتاج إلى تفصيل. فيقال إن عنيتم أن آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكن وأن ذلك مشتبه علينا فلا نعلمه فهذا حق وصحيح, وإن أردتم أنها من المتشابه في المعنى فهذا باطل ليس بصحيح. فنحن نعرف معناها, فنعرف معنى السميع والسمع والبصير والبصر والحكيم والحكمة والمغفرة والغفور وهكذا. وأما قولكم إن المتشابه لا يعلمه إلا الله, فإن عنيتم بالمتشابه ما اشتبه حقيقته وكنه فهذا صحيح, أي لا يعلمه إلا الله. وإن أردتم اشتباه معناه فهو غير صحيح, بل الراسخون في العلم يعلمون معنى كثير من الآيات والأحاديث التي تشتبه على غيرهم. ولهذا قال والراسخون, وهم الذين بلغوا غاية العلم, فهؤلاء يعلمون ما اشتبه على غيرهم. ولهذا تجد كثيرا من الناس يفسر الآية بتفسير لم يعرفه أحد سواه لأنه من الراسخين في العلم. والخلاصة أننا أجبنا عن الآية بجوابين, الأول الوقف على إلا الله, وبناء على ذلك يكون المراد بالمتشابهات في الحقيقة والكنه, ويكون التأويل هنا ما يؤول إليه الشيء حقيقة وكنها فهذا لا يعلمه إلا الله. الثاني الوصل، فيكون المراد بالمتشابه ما اشتبه معناه على بعض الناس وعلمه الراسخون في العلم، ويكون المراد بالتأويل التفسير. تنبيه: قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في المصحف وقف لازم، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك تجدون في بعض المصاحف على لفظ الجلالة حرف ميم، يعني أنه وقف لازم، أي ما يعلم تأويله إلا الله، لكن لنا أن نقرأ بقراءة الآخرين، لكن يختلف فهمنا لكلمة متشابه ولكلمة تأويل عن فهمنا إياها فيما إذا وقفنا على إلا الله. ويكون المراد بالمتشابه هنا ما اشتبه معناه، والمراد بالتأويل التفسير. وتفسير القرآن بعضه ظاهر لكل أحد، وبعضه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. على هذه القراءة يكون القرآن ليس فيه شيء مجهول لكل أحد، بل مجهول لبعض الناس دون بعض. مسألة: ما المراد بالتأويل على هذه قراءة الوقف؟ الجواب: المراد الحقيقة التي عليها الشيء. فمثلا وجه الله عز وجل جاء في القرآن ويبقى وجه ربك، فالوجه معروف، لكن كيف حقيقة وجه الله؟ الجواب: لا يعلمها إلا الله. مثال آخر: جاء في القرآن استوى على العرش، فالاستواء معلوم، ولكن كيف استوى؟ الجواب: لا نعرف، الله أعلم، لأن الاستواء يختلف حتى في المخلوقين، فتجد هذا مستويا على الكرسي استواء مستقرا تاما، والآخر دون ذلك. فالاستواء على العرش معلوم أنه علو على العرش، ولكن لا ندري كيف استوى. الإعراب على قراءة الوصل واضح.
على كل أيها الإخوة، كل هذا يدلنا على أن القرآن له معاني، فلا بد أن نبحث عن المعاني. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بشيء ولم يخبرنا بحقيقته نكله إلى الله، نقول لله عز وجل. ولذا إذا جاءنا إنسان وقال ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، قل نعم ينزل، أنا أؤمن وأصدق بهذا. فإذا سألك هذا سؤالا آخر قال كيف ينزل، قل هو أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. نحن مؤدبين مع الله، نحن مؤدبين مع الله، آمنا وصدقنا بكلامه، وأيضا صدقنا بما استأثر الله بعلمه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة يعلمها بعض الناس والبعض الآخر لا يعلمها، بل إن هناك أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك يروى أن موسى عليه السلام كان يتكلم كلمة مع شعبه، كلمة جميلة جدا وأعجبه بهذه الكلمة، فقام إليه شاب وقال يا نبي الله موسى هل هناك في الدنيا من هو أعلم منك؟ قال لا، ليس في الدنيا من هو أعلم مني، لأن الله هو الذي يعلمني. فأوحى الله إليه في الحال إن هناك رجل علمناه علما أكثر من علمك. فأخذ يوشع، يوشع بن نون كان خادمه معه، وهو من أبناء يوسف جده يوسف عليه السلام، أخذه معه، وأخذ معه حوت سمكة، وبين أنها علامة إذا خرجت من هذا المكان علامة وجود الرجل ملتقى البحرين. ثم ذهب معه، ولما وجدوا الخضر وجدوه واشترط عليه شروط المعلم على الطالب، أن الطالب قال أنا أريد أن أتعلم منك رشد، كل شيء ينفع، فوافق ذلك وقال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من أمره. قال نعم، ولكنه عليه السلام كان يستعجل، والإنسان خلق عجولا. لما ركبوا في السفينة قال الخضر لموسى يا موسى انظر إلى هذا الطير الذي على طرف السفينة. قال ما هو؟ قال أخذ نقرة من البحر ورفع رأسه. قال نعم. قال ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا الطير في منقاره كم أخذ، كم أخذ؟ وربنا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فربنا سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بخبر نفهم معناه نؤمن به ونصدق، وإذا أخبرنا بخبر ولم يبين معناه نؤمن ونصدق، فنحن مع ذلك لا نخالف الله عز وجل. أما هؤلاء الذين يحرفون كلام الله يقول لا، الله ما أراد أنه ينزل. طيب ماذا يريد؟ ماذا قال؟ ينزل أمره أو ينزل الملك الذي يرسله الله؟ سبحان الله، الله يقول من يدعوني. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.